في آخر خلافة رضي الله عنه صار يتم، ولما بلغ ابن مسعود أنه كان يصلي أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. صرف أمر عظيم أن يقع من أمير المؤمنين الإتمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يقصر، ومع ذلك كان يصلي خلفه إتماما يتم. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تتم؟ قال إن الخلاف شر بالفقه العظيم. وافق الإمام على هذا الإتمام مع أنه لا يراه، لأنه يقول الخلاف شر. فالإمام أحمد رحمه الله إمام أحد الأئمة الكبار في هذه الأمة كان لا يرى القنوط في صلاته بفرجه، ومع ذلك يقول إذا تم الإنسان بقانط يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، لم يكن فليخرج عنه إلا قبل أن تبتدع دعوة الدعاء، قال فليتابعه وليؤمن على دعائه. هل نحن مع قصورنا في العلم والفهم وضعفنا في الإيمان، هل نحن أشد حرصا على تطبيق الشريعة من هؤلاء الأئمة؟ لا والله، أنا أعتقد على نفسي بأني دون المراحل، وهكذا كل إنسان ينبغى أن يعرف قدر نفسه، وأنه ليس أخرس من هؤلاء الأئمة على تطبيق السنة. إذن السنة أن نوافق أئمتنا وإن زادوا على 11 أو 13 أو 23 أو 36 تبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما نطلعنه على ذلك، ولد أنه إمام أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يؤمن في معصية الله أبدا، ولا يمكن أن يمكن من الإمامة في أي إمامة كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا سوى أن يكون إماما، لكن يؤمن في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا، فللسنة أن يوافق في ذلك. في شيء يفعله لا شواطر أو تستسلم لا شواطر غير هذه الثلاثة، ليت القدر الاعتكاف ويعمل الكل شد المئزر. وما أدراك ما شد المئزر؟ ما هو؟ عندنا في ذلك قولا، القول الأول أنه كناية عن إحزار النساء، لأن الرجل إذا أراد أهله فتح المئزرة، فإذا أراد الكف عنه شد المئزرة. والأمر والقول الثاني أنه كناية عن التشهير والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشد فيه شد المئزرة وربط وصفه حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد بالحديث أو أي قولين أو أحد بالصواب؟ كل شيء الثاني طيب، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لديه قائد ينبغي أن تفهم ما دام اللفظ مكتملا بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليكمل علينا جميعا، إلا أن نتعلق أحدهما بأمر خارج. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، إذا كان النص سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحسن بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، حمل على المعنيين إلا أن يتعلق أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عن الملاش الأواخر ويحتاج النساء أيضا لأنه مرتكب، والمرتكب من نوع من كان النساء، فهو لا يأتي النساء ولا هو أيضا يقوى أو وقع الشهادة في هذا في هذه العشر أواخر. ولكن هنا سؤال سأل من عنده سائل فقال: هل من السنة أن تعتذر زوجتك وأنت في بيتك؟ نعم، هل من السنة أن تعتذر امرأتك وأنت في بيتك؟ نائم بفراش، نائم لست تصلي، لكنك نائم بفراشك بدون ذلك لا تخافين. سأسد مئزر عنك. يعني أنت تقول لا، تقول ليس من السنة أن تتعذر في ليلة العشر. خلص، عندك شيء أمس؟ لا، هل تأتي قوانين يجيني؟ طيب هل تجمع المخاطر؟ مين قال هذا؟ الذي أفهمه والله أعلم أنه ليس من السنة الاعتذار من السابع من العشر إلا من كانت حاله كحال من كحال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. يقول الأفضل أن تبقى في اعتكافك وأن لا تترى الاعتكاف لأجل أن تذهب إلى أهلك فتباشر أهلك. أما رجل في بيتك فلا يظهر لي أنه يشرع له أن يعتزل المسلم. طيب، وش هي أشياء تخص العشر الأواخر؟ نعم، في زكاة الفطر، فإن أول وقتها يكون في آخر العشر الأواخر. زكاة الفطر صاع من طعام تدفع على الفقراء، صاع من طعام أي طعام يكون، رز أو رز أو تمر أي طعام يكون، طعام للآدمي الذي يحتاجه الآدمي، إذا دفعت صاع من طعام هذه زكاة الفطر. وتكون قد يريد يوم او يومين، وافضل ما تؤدى فيه يوم العيد قبل الصلاه. لكن احيانا يكون على الانسان زحمه اذا ادها في هذا الوقت، فرخص له ان يتقدم يوم او يومين. وما رايكم فيما لو كان الناس في بلد قوتهم السمع، هل يجوز استرخاء زكاة الفطر من السمع؟ يوجد في الناس على السواحل البعيدة في الشمال أو في الجنوب قوتهم للسمع، يسمع. لقول أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسرفين. طيب ما رأيكم لو أن الإنسان أخرج بدل الطعام دراهم أو ملابس أو قرش، أيجزي أو لا؟ القول الراجح أنه لا يجزي. لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فرضها صاعا من تمر، فمن أخرج غير الطعام فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود. فإن قال قائل: إذا كنا في عصر كعصرنا هنا في المملكة العربية السعودية، فإن الدراهم أحب إلى الفقير من الطعام وأنفع، لأن الطعام لا ينتفع به إلا في الأكل، والدراهم تزودها في الأكل واللباس والشراب، وكذلك أيضا ربما يعطيه دراهم على زكاة الفطر ولا تزود بها. قد يكون الزواج قيمة المهر فيه 100 ريال ولا تزوج ب 100 ريال، وهذه فائدة عظيمة. نعم. فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عن القاعدة؟ لأنه أحسن وأنفع للفقير وأقل مؤونة أيضا، حتى المخرج لا يتكلف في شراء الطعام ثم خير الطعام ومع الشباب. دراهم بسيطة يجعل مثلا إذا كان له أسرة مكونة من الجوع رجلا جعل معه 100 ريال، وأي فقير يقابل بسيطة تهيئة، هذا أيسر. وكلما كان أيسر فهو بالدين أليق، لأن هذا الدين يسر، والله عز وجل في القرآن يريد الله بكم اليسر. فالدراهم أحسن من الطعام من هذه الوجوه: أولا أنه أنفع للفقير لعموم فائده من ذكاء الطعام، وثانيا أنه أيسر على المخير. الجواب على هذا أن نقول لا استحسان في مقابلة النفس، انتبه للقائد، لا استحسان في مقابلة النفس، فإذا جاء النفس في شيء فالحسن كل الحسن فيما يقوله النفس. وعقولنا إذا قالت أن هذا أحسن فإن ذلك لقصور في عقولنا، لأن ما جاء بالشرع فهو الأحسن، وإن خالف في ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسن. ثم لعله يكون الأحسن في وقت، وفي وقت آخر يكون الأحسن الطعام. أحيانا يكون الطعام أفضل عند الناس من الدراهم والدنانير، فلا نعجل عما جاء بالشرع لمجرد استحسان رأيناه بعقولنا. ومما يفعل في هذه العشر بل في آخر الشهر في الحقيقة التكبير عند إتمام العدة، تقول الله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيشرع للمسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيقول مثلا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. هذه الأشياء التي تكون في آخر الشهر ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وأن يسأل الله في آخر هذا الشهر القبول لما عمل، لأن الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد التعب، ورب صائم من حده من صيامه الجوع والظما، ورب قائم من حده من قيام السهر. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم لله خالصا ولفرج موافقا، وأن يجعله مقبولا نافعا لنا حين نلقى ربنا، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطاعتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي تعدتها بعض الإخوان الآن. عندك أسئلة؟ كم حد؟ تحتاج عبدي؟ تعال تحتاج عبدي؟ تحتاج إلى جواب؟
لا نفترين هذا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل:
أصفر شيزك الله خير أرفع شوي.
يقول السائل: ما رأيك في الناس المعتمدين الذين يرفعون أيديهم على جبال الكعبة ويقولون: وهل ورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السنة في الطواف أن يسلم الإنسان الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه، وأن يسلم الركن اليماني إذا تيسر، فإن لم يتيسر فلا إشارة إليه، لأن في الحجر الأسود ثلاث سنن: التقبيل والسلام، وهذا أعلى شيء، فإن ممكن فالاستلام باليد وتقديم اليد فإن منكم فالإشارة. أما الركن اليماني فليس فيه إلا سنة واحدة فقط وهو الاستلام بدون تقدير ولا إشارة عند تعدد الاستلام. بقية أركان البيت لا يتم استلامها ولا تقديرها ولا التعلق بها. ولهذا قال معاذ بن ابي السياق رضي الله عنه فجعل يستلم جميع اركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك فقال معاذ ليس شيء من البيت مهجورا, يعني كل البيت لا يهجر. وهذا استحسان عقلي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم ار النبي صلى الله عليه وسلم السلم الا الركنين اليمانيين. فوافقه معاويه رضي الله عنه. وهذا دليل على اننا اذا راينا احدا يستلم شيئا من اركان البيت او من جوانب البيت سوى ما جاءت به السنه فإننا ننصحه. ولكن كيف النصيحة؟ النصيحة أن قلتال أنت ضال أنت مبتدع هذا حرام هذا منكر كم يقول لك؟ نعم؟ لا فلنأخذ به برفق ونقول أنت ما فعلت هذا إلا من أجل الخير والصواب. وهذا ليس في الصواب. اقتصر على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الخير كله ويقول لأن هذا الجاهل قد يكون مغرورا, قد يكون بعض الناس غرة وقد يكون في قلبه تعليم الله عز وجل ولبيته ويرى أنه لا بد أن يستلم وينصح جميع البيت. السؤال الشرعي ممنوع سواء كان ابتدائيا أو تعليقا على جواب على السؤال. واللي يبدو يسأل يكتب ورقه إن شاء الله يجيبه. أقول هذا لا شرحا للجواب, لكن إذا تتابعت الأسئلة الشفوية صار كل واحد يعلق على الثاني وبقينا في حلقة أخرى.
يقول السائل هل الذي صلى الصلاة بعد أن حصل عن الإمام وأعاد وضوءه له الأجر مرتان
أو مرتين
أو مرتين كما
قال النبي تعطيني
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة بالسنة وأجر الإصابة بالسنة أم أنه ما على الأجر على الأجرين لأنه صلى مرتين أفادكم الله.
معلوم أن السؤال يشير إلى حديث الرجلين اللذين عدم الماء ثم تيمنا وصليا ثم وجد الماء فتوضع أحدهما وأعاد والثاني لم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أعاد لك الأجر مرتين, وقال من الذي لم يعد أصاب السنة. إذا أين من الذي أصاب؟ من الذي أصاب السنة الذي لم يعد. وكان السائل فهم أن الذي أصاب السنة هو الذي أعاد. على كل حال الذي أعاد لم يتب السنة, لكن لما كان مشهدا وظانا أن الواجب عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء أثيب على عمله لأنه يعني صلى مرتين فأثيب على الصلاتين جميعا.
يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى الحديث دال على جواز الصلاة إلى عدد لا يحدد, وهل هذا حديث مطلق؟ فهل يقول ذلك فعله في صلاة الليل أم صلى 11 ركعة؟
لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى أنه حديث مطلق, أي أنه لم يحدد بعدد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق. وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف المطلق لا يؤدي تقييدا كما هو معروف عند الرسوليين. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقلب لمحمد لأنه داخل في أفراد المطلق. ولكن يصدق عليه أنك أو يصدق عليك أنك مجهد الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحد زيجا وهو منهم لا يعتبر ذلك تخصيصا، بل نقول إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص. وكذلك بالتقييد. نعم.
وقد قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 11 ركعة أو
13 ركعة
لم
يأمر
بعدم الزيادة.
نعم. كيف؟ لم ينهي عن
الزيادة. نعم. فالزيادة ليس فيها شيء، ولماذا ليس في العمرة؟ لا تأتي بأكثر من واحدة بعد جهاد التعليم.
نعم. العمرة وجدت سببها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. وجد سببها فلم يفعلها، فدل ذلك على ان السنه تذكرها. اما مساله العدد فالنبي عليه الصلاه والسلام اطلق للامه ولم يقيد لهم عددا معينا، وما دام اطلق للامه ولا سيما انه اجاب السائل عن كيفيه صلاه الليل الذي لا يدري عن الكيفيه فكيف يدري بالعدد ولم يحدد له العدد، دل على ان العدد ليس بمقصور.
أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تبين حكم هذا العمل. يقول أحد الأخوة قام بأداء عمرة ويقول هذه هدية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أفهمه بأن هذا العمل لا يجوز قال أن هذا عمل طيب وخالص ذلك للصلاة عليه حيث أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن أكثر ما يخطئ الناس في القياس الفاسد، القياس الفاسد الذي لم تتم أركانه أو يكون فاسد الاعتبار لكونه مصادما للنص أو ما أشبه ذلك. والمشكل أن بعض الناس يقيس ولا يدري ما أركان القياس ولا يدري ما هي العلة الموجبة للحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. نقول لهذا الذي اعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، نقول له هل أنت أحب من خير الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه المختصين به؟ ما جوابه؟ إن قال نعم أنا أشد من أصحابه حبا لوصول الخير إليه، ماذا نقول لك؟ نقول لك ليس هذا بالصحيح. لا يمكن ان تكون احرص او اشد حبا لوصول الخير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. وهل احد منهم روي عنه بحديث صحيح او حسن او ضعيف انه كان يعمل العمل الصالح ويقول اللهم اجعل ثوابه لي او يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. فمن ادعى ذلك فليتفضل ياتي به. هذه اول ما حدثت اظنها في القرن الرابع، فعلها بعض العلماء لكن انكر الناس عليه. والحقيقه اننا نقول لهذا الاخ المجتهد ان الفرق بين ما فعلت وبين الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام فرق ما راهب، والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله بها ورسوله، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، قال قول اللهم صل على محمد، وأمر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يقل بحديث واحد صلوا لي أو زكوا أو تصدقوا عني أو ما أشبه ذلك. ثم إننا نقول إذا عملت العمل وجعلته للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه، ولم يفسد للرسول صلى الله عليه وسلم من عملك هذا الشيء. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ ها؟ إذا عملت عمل تريد أن يكون ثواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا. لماذا حرمت نفسك من ثوابه؟ لأنك جعلته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد منه شيئا، لأن ثواب عملك مكتوب للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء جعلت العمل له أم لم تجعله. ما من عمل صالح نعمله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع دينه، لأن الدال على الخير كفائل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو دال على الخير. كل عمل صالح تفعله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة أو صلاة أو غيره فللرسول صلى الله عليه وسلم نتبع دينه. لا فائدة من التعبير ما دام قد أدرك الأجر، سواء أهديت عن من تهدي ثلاثة فيها عليك.
يقول السائل قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله يريد الله فوق أيديهم. هل أهل السنة يؤولون في آية الأيدي، أي أنهم يؤولونها أم ماذا؟ أتقولون بلغكم الله طورا؟
أولا يجب أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مضمونا كله، بل ما دل الدليل عليه ليس بتأويل. أخواني لا تظنوا أن صرف الدليل عن ظاهره يكون تأويلا مضمونا على الإطلاق، بل تأويل الدليل عن ظاهره إذا قام عليه دليل فإن تأويله عن ظاهره يسمى تفسيرا. مثل الأخ ما الذي قلت؟ قلت إن التأويل ليس كله مذموما، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إذا قام عليه الدليل فليس بتأويل مذموم، بل هو تفسير، بل هو تفسير. سواء كان الدليل الدال على صرفه عن ظاهره دليلا متصلا بالنص ام منفصلا عنه، انتبه لهذا التفصيل. مثال التأويل، الدليل على التأويل وهو متصل، الحديث الثابت في صحيح مسلم من قوله تعالى في الحديث القدسي يخاطب العبد: عبدي جئت فلم تطعمني وملك فلم تعودني. ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر؟ ظاهر أن الله نفسه هو الذي جاء وهو الذي مرض، لكن هذا غير مراد قطعا. فسر هذا الحديث بنفس الحديث، قال: أما علمت أن عبدي فلان جاء فلم تعود وعبدي فلان مرض فلم تعود؟ من الذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى؟ وأن الجوع من الإنسان والمرض من الإنسان، الله عز وجل هو الذي فسر ما كلامه. هل نقول إن صرف اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم؟ أبدا. طيب، وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ظهر اللفظ؟ أنك إذا كنت القراءة فاستعذ، لكن قد دل الدليل المنفصل على أن المراد إذا قرأت أن إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المختلفة بالفعل والإرادة السابقة. ولولا التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له إنه لا يستعيد الله من الشرارة لأنك تريد أن تقرأ في أخر النهار، لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن المراد بالإرادة هنا الإرادة التي يقترن بها الفعل. المهم أننا إذا فهمنا هذه القاعدة بارك الله فيها، وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموما، عرفنا أن الجواب عن الآية التي ساقها السائل، ويقول تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل الصحابة حين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على القتال هل كانوا يبايعون الله؟ عجيب يا أخي، لا تتوقف لا أبدا، يبايعونك الكتاب والخطاب، فهم في الحقيقة يبايعون الرسول مباشرة، لكن لما كان الرسول رسولا عن الله مبلغا عنه صارت مبايعته كمبايعة الله، صار الذي يبايعه كأنما يبايع الله، يد الله فوق أيديه، ومعلوم أن يد الله حقيقة ليست فوق أيديه، التي فوق أيديه عند المبايعة يدنا للرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله، فهو مباشر المبايعة ويده فوق أيدي المبايعين. ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم على سبيل العلو المطلق، فإن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء. الله أعلم. نعم.
يقول السائل: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأنه اتخذ قبر صلى الله عليه وسلم منزلا، فغلب قبر صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منزول عنه، وكلها رد على من يرد بناء القبور، وكلها رد على من يرد بناء المساجد على القبور مختلفة
لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، وأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وأنه إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تصح الصلاة فيه لأنه مسجد معصية، ولا يمكن أن يكون مسجد المعصية مسجد طاعة، بخلاف ما لو دفن ميت في مسجد فإن المسجد لا يهدم، ويجب أن ينبت القبر ويدفن الميت خارجا عنه، وليس الوجود قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في المسجد النبوي معارضا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا من قصر من المسجد، كان حجة لعائشة رضي الله عنها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي أقبل فيه، هذا من وجه، ومن وجه آخر لو دفن في البقيع لكان يتخذ مسجدا، لكن لما دفن في هذه الحجرة المحيطة المحصورة صار ذلك أبعد عن اتخاذه مسجدا، وبقي هكذا خارج المسجد منحصرا إلى أن زيد في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك في حدود 94 من الهجرة، في حدود سنة 94 من الهجرة زيد المسجد النبوي، ولأمر ما لا نعلمه كانت الزيادة من الضرورة أن تكون في الجانب الذي فيه بعض القبر، فاضطروا إلى أن يدخل القبر في الزيادة، لكنه محجر بجدران متميز عن القبر عن المسجد لا يصل فيه أبدا، وبقي هكذا، وبهذا يتبين أن المسجد لم يبنى عليه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يدخل في المسجد، ولا حجة فيه لمن يحتج لأنه يجوز أن يبنى المسجد على القبور، لأنكم كما علمتم لم يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على القبر، وإنما أسس والله على التقوى، لا على الشرك ولا على وسائل الشرك، فلا وجه لاحتجاج من يحتج به على جواز بناء المساجد على القبور. نعم.
قال ابن العلم:
أقول لمن من الله عليه بالاتجاه إلى طلب العلم وهو كبير، أقول أسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، لأن طلب العلم بالطبع فيه صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كلما تقادمت السن في الإنسان ضعف حجمه لكن قوي فهمه، لكن يقل حجمه. فهذا الرجل الذي الآن بدأ في الطريق نسأل الله تعالى أن يعينه، عليه أن يضاعف الجهود ويكرس وقته كله لهذا العمل. ثم إنه ينبغي له أن يختار عالما يطلب بعلمه ودينه ليطلب عليه العلم، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أيسر وأقرب وأقصر. أيسر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما المشايخ اللي عندهم من الله عليهم العلم واسع، تجد الشيخ عنده علم النحو في البلاغة في التفسير في الحديث في الفقه في التوحيد غير ذلك. فبدل من أن يغادر مثلا 20 كتابا يأتي إلى هذا الشيخ من خلال 5 دقائق يفهم ما يغادر من 20 كتابا، وهو أيضا أقصر زمن المدة، لأنه يحصل بطلبه على هذا العالم في مدة قصيرة ما لا يحصله في مدة طويلة إذا تلقى العلم من متون الكتب. وهو كذلك أقرب إلى السلامة من الانزلاء، لأنك ربما تعتمد على كتاب معين ويكون لمؤلفه نهج مخالف لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فاليوم أنني أنصح هذا الرجل الذي بدأ أو من الله عليه بطلب العلم على كبر أن يلزم أن يلزم شيخا لا عنده علم موثوق في علمه وموثوق في دينه، لأن ذلك أيسر له ولا يأس. لا يأس، هذا ولا مدرات من الكتب العلمية فأخشى أن لا أن يحرم من العلم لا يأس. وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوم من الأيام، دخله في غير وقت النوم فجلس فقال له واحد من الإماء الناس العامة قل فصل ركعتين، قل فصل ركعتين، فقال فصل ركعتين. إذا هو جاهل ولا جاهل؟ جاهل. وعلم هذا الرجل العام من الناس قد تنفل ركعتين، فجاءت يوم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر فلما دخل المسجد كبر وصلى ركعتين، فقال له العام لا تصلي هذا الوقت منه. قال سبحان الله هذا أعلم مني، إن سميت كبر تصلي ومن بعد كبر تصلي، إذا لابد أن أطلب العلم. فبدأ في طلب العلم فصار إماما، صار إماما. فكان هذا الجهل سببا لعلمه. فأقول إن لهذه الأخلاق تيأس، ربما تحصل العلم إذا من الله عليك بالتوفيق وعلم منك حسن النية، فلا تيأس من طلب العلم ولو كنت كبيرا. في المثال ذكرت عن هذا العالم أنه دخل بعد العصر وصلى، فقال له العالم لا تصل هذا وقت، أيهما أصغر؟ بقطع النظر أيهما أعلم، أيهما أصغر؟ العالم أعلم، العام أعلم، وهذا الذي صلى أصغر. كيف يكون صواب بالعلم؟ يقول لأن هذا الذي صلى صلى في الواقع عن غير علم، لكنها نهاها عن علم. إنما العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الصواب أن تحية المسجد ليس عنها وقت نهو، وأنك أي وقت تدخل المسجد فيه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. بل عندنا قاعده اعم من ذلك، كل صلاه لها سبب فليس عنها نهي، صلي كل ما وجد سبب الصلاه في اي وقت فصليها.
يقول السائل ايها اكثر من فقط السنه هل يرون الدرس معكم أن تفرض الإمامة والعجل في الخير على الراكب في العشر الأواخر؟
الذي أرى أن أن يفهم الإنسان ما هو أصل في قلبه، والناس يختلفون. قد يكون حضوره في مجالس العلم يؤدي إلى غفلته وسرور قلبه وذهنه عن العبادة، فيكون حسن نفسه بالعبادة أكبر وأولى، لأن العبادة هذه مؤقتة. وقد يكون بالعكس، قد يكون علمه يزيده إيمانا ومعرفة بحكم الله ورسوله، وقد يكون فرصة التعلم لا تواتيه في كل وقت، فيحرص على طلب العلم ويقول إن العبادة نفعها خاص وطلب المفعول عام، فيكون طلب العلم أفضل. ولا شك أنه عند تساوي الأمرين لا شك أن طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم نوع من أجيال حسنون الله، والعبادة من الذكر وقراءة القرآن والصلاة عبادة خاصة، والعبادة العامة أفضل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. وأقول إن شاء الله إذا تمكن الإنسان من الحضور لهذه الساعة الوجيزة وعنده بقية الليل والنهار، فيكون هذا في نظري أفضل، لا سيما إذا كان يستفيد علميا من الحضور في مجالس العلم. إذا ترى شخص مبلغ من الدينار، فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ أجاب: نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، أي بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. مثل الأخ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ نقول بسعر يومها، والثاني أن لا تتفرق وبينكما شيء. لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما أن يأخذها بأنقص وإما أن يأخذها بأكثر. مثال ذلك: إذا كان عليه 100 درهم وكانت الدراهم كل 10 دينار، كم يأخذ عن 100 درهم؟ 10 دنانير. فإن أخذ 10 دينارا ربح في شيء لم يدخل في غنمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغنم. طيب فإن أخذ بتسعة يجوز ولا لا؟ الله يقول: ما تصور المساكين. هذا رجل يطلب شخصا 100 درهم وأراد أن يأخذ عن 100 درهم دنانير، وكانت الدراهم 10 دينار واحد، فأخذ عن 110 دنانير. إذن أخذها بسعر يومي. أخذ 11 ربح ولا ربح؟ وش فيها؟ جاهزة دينار، لأن 100 تساوي 10، أخذ عن 11 ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأنه في ذمة المطلوب، لم يدخل في ضمان الطالب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. طيب لو أخذ بدل 100 9 دنانير يجوز ولا لا؟ لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. لكننا نقول إن المقصود بتقييدها بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن، فلو أخذ عن 100 درهم 9 دنانير فهذا جائز، لأن الطالب الآن أسقط بعض حقه، ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه عن نفسه. كأنما أخذ منه الآن لما أخذ 9 دنانير كأنما أخذ 90 درهمين، وهذا جائز لا بأس به. طيب اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر: أن لا يتفرق وبينهما شيء. لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابل في مجلس لقب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه، ثم قال في اخر الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك فشئتم اذا كان يد بيد. وعلى هذا فاذا اخذ الانسان عوضا عن الدراهم الدنمي جاز ذلك بشرطين، هنا ياخذها في الزمن الاول، والثاني ان